دار الحديث المصرية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 37 بعد 100 من مجالس شرح الصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا زال حديثنا موصولا مع كتاب الوضوء، وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه، قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، قال أنس: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وهذا الباب كالمتمم للفكرة التي في الباب السابق التي ذكر فيها البخاري رحمه الله تعالى الوضوء من الأقداح، يعني القدح والحجارة والخشب وما شابه ذلك من أنواع الأواني أيا كان مادة صنعها. فهذا الباب كأنه مكمل لنفس هذا الأمر، فذكر هنا الوضوء من التور، والتور هذا إناء يشبه الطست، يقال أنه هو الطست، ويقال أنه يشبهه وأنه أقل، وبعضهم يقول هو أقل منه لحديث شريك في قصة المعراج، قال: فأتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب. فظاهر هذا الحديث أن الطست إناء أكبر وأن التور إناء أصغر، والأمر في ذلك واسع، قد يكون يطلق على هذا وعلى ذاك. فهنا البخاري يذكر في هذا الباب أيضا السعة في استعمال عامة الأواني، أنه لا إشكال لا في شكل الإناء ولا في نوعه ولا في مادته. وذكر هنا حديثين في هذا الباب، أولهما حديث عبد الله بن زيد، وقد سبق معنا مرارا هذا الحديث، وهو كما قلنا حديث من أصول كتاب الوضوء، هو أصل من أصول كتاب الوضوء، حديث عبد الله بن زيد الأنصاري في قصة في 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 مسألة وصف الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ساقه البخاري هنا من حديث خالد بن مخلد القطواني أبي الهيثم البجلي مولاهم الكوفي، هو أحد الشيوخ البخاري، هو صدوق يتشيع وله أفراد، لكن طبعا ما هنا من حديث ليس مما تفرد به خالد، فقد ساق البخاري هذا الحديث قبل هذا مرات وسيعيده بعد ذلك من طرق كثيرة، وهو حديث مشتهر جدا وثابت ثبوت الجبل عن عبد الله بن زيد، فلا يضره أن يكون من طريق خالد بن مخلد، ليس هذا من أفراده قطعا يعني. وخالد بن مخلد يروي عن سليمان بن بلال أبو محمد أو أبو أيوب التيمي مولاهم، أحد الثقات المشاهير. وسليمان يروي عن عمرو بن يحيى عن أبيه، وقد سبقت تراجمهم معنا مرارا، عن عبد الله بن زيد وقد أيضا سبق ذكره مرارا. وذكر هنا كما بينا، قال هنا الزيادة هنا إن يحيى والد عمرو بن يحيى يقول: كان عمي، وعمه هنا هو عمرو بن أبي حسن، عمرو بن أبي حسن أخو عمارة بن أبي حسن اللي هو يعتبر جد عمرو بن يحيى الراوي هنا، فيقول: كان عمي اللي هو عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء، فسأل عبد الله بن زيد ليخبره بكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليوفقه في هذا الأمر. وكان هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتربصون ويعني يتفقدون صفة أعماله كلها ليتابعوه، حزو القذة بالقذة. وهكذا أمر المسلمون جميعا بأن يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول: فقال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فدعا بتور من ماء، الذي دعا بهذا التور عبد الله بن زيد، فكفأ على يديه فغسلهما 3 مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يديه للمرفقين 2 مرات، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر وأقبل، فأدبر به وأقبل، ثم غسل رجليه، فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فكأن عبد الله بن زيد ينقل الصفة كلها من أول إحضار الماء، من أول إحضار الماء. فالشاهد هنا في الحديث قوله: فدعا بتور من ماء، ففي هذا الوضوء من التور اللي هو عنوان به البخاري كما قلنا. ثم ساق البخاري بعد ذلك حديث مسدد عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء. لما صلى الله عليه وسلم دعا بإناء، أي طلب إناء يعني، جاءوه بقدح رحراح، وده هو نوع ثالث أو نوع رابع أو خامس إن شئت من أنواع الآنية التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه، وكأنه لم يكن يعترض على شيء، يعني أتي مرة بتور، أتي مرة بقدح، أتي الآن بقدح رحراح. قدح الرحراح هذا الذي اللي هو المتسع الفم، اللي هو يكون يعني مبسوط وقعره قريب، أشبه ما يكون بما يسمى الأنس الصينية مثلا أو حاجة زي كده، فبيكون العمق قليل جدا ومتسع الأطراف. فأتي بقدح رحراح، بعض الرواة رواها بقدح زجاج، بقدح زجاج، بل بعضهم ترجم على هذا بأنه يعني بجواز استخدام القدح الزجاج، وأنه يعني ورد استخدامه، وإن كان هذا لا يثبت حقيقة في الحديث، فإن رواية زجاج هذه خطأ من بعض الرواة، تفرد بها بعض الرواة وخالف جماهير الرواة الذين رواه بقدح رحراح، وكأنه تصحف عليه، كأنه لم يعني يحسن يقرأها في كتابه فصحفها من رحراح اللي هو كما قلنا الإناء الواسع إلى الإناء إلى قدح زجاج. وبوب ابن خزيمة على هذا بأن بالوضوء من آنية الزجاج، وضد قول من زعم من الصوفية أو متصوفة أن ذلك إسراف لإسراع الكسر إليه. ابن خزيمة أخذ هذه الرواية، رواية هذا الراوي اللي قلنا أنه الراجح أنه أخطأ فيها، وبنى عليها بابا في كتابه الصحيح، وذكر فيه الوضوء من آنية الزجاج، وفيه الرد أو ضد قول من قال من المتصوفة بأنه يعني أن ذلك أن الإناء أن استخدام أواني الزجاج إسراف، يوجه الإسراف عند في نظرهم أنه يسرع له الكسر، لا يتحمل كثيرا، يعني ما عساه أن يعيش، يعني أي لو وقع من أي واحد ووقوعه ده شيء معهود وحادث يعني كثيرا، فإنه ينكسر ويفسد، بخلاف الأواني من الخشب أو الحجارة أو النحاس أو الحديد، فإنها مهما تقع لا تنكسر. فيكون استخدام الزجاج نوع إسراف في نظر جماعة من المتصوفة، يعني ممن كانوا يرون ذلك، وكان ابن خزيمة يرد عليهم بهذا الحديث، بهذه الرواية التي فيها بقدح زجاج، وكما قلنا أن هذه الرواية رواها بعضهم، لكن الصحيح رواية الجمهور بقدح رحراح، والرحراح هو المتسع. وبعضهم أراد أن يجمع بين الروايتين، قال إن ما فيش مخالفة بين الروايتين، بقدح رحراح لم يذكر نوع القدح، ما ذكرش من أي مادة، إنما ذكر صفته فقط، صفته أنه قدح رحراح يعني واسع، لكن ما مادته لم تذكر في هذا الحديث، فكأن الراوي الآخر ذكر المادة، فكأنه هو قدح رحراح من زجاج، فلا يتعارضان، لا يتعارض كونه رحراح مع كونه من زجاج. هذا الكلام كلام جميل، مسألة الجامع دي مسألة جميلة جدا طبعا، لكن لا يساعده الحال. يعني الرواية لا تساعد ذلك، الأقرب أنه تصحيف الذي ينظر في حال الرواية وكيف أن هذا الراوي خالف الناس جميعا في ذلك، يغلب على ظنه أن هذا تصحيف وليس من باب التنوع في ذكر أن هذا ذكر صفة وهذا ذكر نوعا أو نوع صناعة، ليس كذلك، إنما الظاهر والله أعلم أن هذا تصحيف من روى الزجاج، لأنه هو قريب الشك يعني كتابة طبعا، وشهرة كلمة رحراح ليست مشتهرة، هذه الكلمة غير متداولة في الأحاديث كثيرا وليست مشتهرة حتى في استخدام العامة، إنما الأقرب إلى الذهن زجاج. فالتصحيف هنا أقرب والله أعلم من مسألة الجمع. وفي الحقيقة عامة الـ كثير مما يجمع به الفقهاء بين الروايات ليس جاريا على قواعد المحدثين، لأن المحدثون عندهم كما قلنا مسألة الثبوت، إن هو إذا ثبت خلاص يقال به، فبتكون في غالب أخطاء من الرواة. لكن الفقيه لأنهم يجرون على قواعد الأصوليين من أن قبول من أن ذات الثقة مقبولة، وحكاية طبعا الحكاية دي غلط عند المحدثين ليست صحيحة، فإنهم يحملهم هذا على التوسع في مسألة الجمع فيجمعون بين الأخطاء، يعني هذا خطأ من الراوي، فلأنه محتمل ولأنه يعني في احتمال يكون الراوي رواه وله وجه صحيح في المعنى، يقول ولا مانع أن يكون قد روى هذا وروى ذاك ويجمع بينهما. الحكاية دي ما تمشيش كثير عند المحدثين، محدثون النقاد ينظرون في الثبوت، إذا ساعدت الرواية على هذا الحمل حملوه على هذا، يعني ممكن يكون الراوي فعلا والروايات جاءت جاء لهذا شواهد ولهذا شواهد وطرق متعددة، فممكن يحمل على أن هذا حاصل، بس تساعده الرواية، لكن مجرد الاحتمال العقلي أن هو ممكن وكذا وما فيش مانع، ده لا يفيد شيئا عند المحدثين، ليس يجري عندهم على قدم ولا على خف ولا على حافر، إنما هم كما قلنا على مبنى علمهم على الثبوت، إن جاءت الرواية بهذا خلاص نحتمل، فما فيش رواية كده، ويبقى فقط احتمال عقلي ليس له مقام عند المحدثين، وهذا مما تفارق فيه طريقة الفقهاء طريقة المحدثين. طبعا هذا الباب باب المحدثين، باب الثبوت هذا باب المحدثين لا يشاركهم فيه غيرهم. باب الاستنباط والفهم والنظر واستخدام هذه الأدلة واستثمارها في الدلالات على الأحكام، هذا باب الأصوليين والفقهاء لا يشاركهم فيه غيرهم، يعني هم إليهم المرجع في هذا، ولا يمنع أن يكون هنا وهناك جماعة يحسنون الخوض في هذا وذاك، لهم مشاركة يعني، لكن عند المضائق والدقائق يرجع فيه لأهل كل فن. فمسألة الثبوت والتصحيح والتضعيف المرجع فيها للنقاد فقط، ومن وراء ذلك ينبغي أن يخضع لقولهم في هذا، فهم أهل الصنعة وهم أهل البيت، وأهل البيت أدرى بما فيه، ولكل فن رجاله كما يقول، هذا ليس لا يعيب أحدا، يعني هذا لا يعيب المحدثين ولا يعيب الفقهاء، وكون الرجل يرجع له في اختصاصه ويسلم لغيره في اختصاصه فهذا أمر لا يعيب أحدا، وطبيعة العلم كده أن هناك مسائل متنقلة، يعني يجري فيها التداول بين عدة فنون، فالأصل أن هذه المسائل المتنقلة دي هي مبحوثة في أبوابها ومسلمات في الفن الآخر، كما هي عبارة الإمام الغزالي أو قريب من ذلك، يعني يقول أن هذه المسائل المبرهنة عند أصحابها مسلمة عند غيرهم. لما يجي مثلا الفقيه ينقل مسألة من مسائل علوم الحديث، هذه المسألة هي خلصانة عند المحدثين، فيأخذ خلاصتها، يأخذ الخلاصة الكلام النهائي وينقلها كما هي مسلمة للفقهاء يبنون عليها، ليست متاحة للنظر هناك، لأنهم ليس عندهم أدوات النظر في هذا الباب. وكذلك العكس، لما تيجي مسألة أصولية للمحدثين يأخذوها زي ما هي كده جاية من عند الأصولين، هي خلصانة عندهم مبحوثة ومحررة ومقررة ومبرهنة عند أهلها، فلما تنتقل لفن آخر أهل الفن الآخر يأخذوها مسلمة ويبنوا عليها، ما يشتغلوش هم فيها، ما يحطوش إيديهم فيها، يعني ليس عندهم أداة ولا آلة لهذا النظر والتدقيق في هذه المسائل. ولو ده حصل يحصل كف عن عبث كثير من تداخل بعض الناس فيما لا يحسن، على حد ما قال الحافظ ابن حجر، وليس أضر على العلوم من تدخل أو من تجشم أو تدخل الدخلاء فيها ممن ليسوا من أهلها، فهم يسيئون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، ومفكر أنه لما حينظر نظر من غير نظر أصحاب الفن في مسألة طارئة عليه ويبحثوا على غير بحث أصحابها، فيظن هو كده بيبدع، هو ما بيبدعش الحاجة، هو بيبوظ الدنيا كده، هو ما بيبدع، ليس إبداعا، هذا إفساد، وينبغي كما قلنا الرد في كل فن لأهله المعتنين به المطلعين على دقائقه ومضايقه، وليس يرجع في هذا إلى كل أحد. الشاهد هنا اللي جبنا هنا مسألة الزجاج والرحراح، قلنا إن الجمع هنا قد لا يكون مناسبا، إنما السابت رواية قدح رحراح، والزجاج هذا خطأ من الراوي فيما يظهر والله تعالى أعلم، وقع له تصحيف أو التبس عليه المعنى يعني. فهنا ساق الإمام البخاري الحديث حديث مسدد عن حماد، ومسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي، يقال إن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وأن هذا الاسم الآخر لقب له هو مسدد، يعني هذا لقبه، يقال هذا ويقال إن هذا اسمه. وكان البعض الحفاظ يعني يمزح باسمه هذا ويقول إنها رقية العقرب، إن بعض بيزود في حاجات كده برضو بنفس السجع دوت، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن قطربل ابن قرعبل ابن قزعبل، حاجات كده يعني. فكانوا يضحكون من هذا ويقولون هذه رقية العقرب، ده مش اسم بني آدم أكيد يعني، تمام. يضحكون بهذا، لكن الثابت إن هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي. وبعضهم كما قلنا يقول إن هذا لقب مسدد، هذا لقب، وأن اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز. ومسدد كاسمه، مسدد إمام حافظ حجة أحد الأئمة الأكابر، يعني يقال هو أول من صنف المسند بالبصرة رضي الله عنه ورحمه. ومسدد يروى عن حماد بن زيد ابن درهم الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل البصري أحد الأئمة الأكابر، ثقة الثبت الحافظ قرين مالك، وفي رتبة الإمام مالك كده في العلم والفهم والجلالة يعني، حماد ابن زيد أحد الأئمة الكبار يعني. وحماد هنا طبعا هو في الإسناد قال مسدد عن حماد ولم يعين حماد، لكن طبعا معلوم بالخبرة أهل الفن أن حماد هنا لا يكون إلا حماد بن زيد، لأن مسدد لم يسمع من حماد بن سلمة شيئا، فما لا يأتي حماد بن سلمة، إنما يأتي فقط حماد بن زيد، ولهذا مهما أهمله ولم يذكر بقية اسمه فهو معروف عند أهل الصنعة، لا يلتبس، لأن مسدد لا يروي إلا عن حماد واحد فقط هو حماد بن زيد. أما حماد بن سلمة اللي هو يشاركه في الاسم والشهرة لا يروي عنه حماد، لا يروي عنه مسدد، ولو كان يروي عنهما لكان يحسن أن يعين إذا لم يكن له بأحدهما اختصاص، ودي مسألة ذكرناها مرارا، لما يكون اثنين من الرواة مشتركان يعني في اسم واحد أو في اسم واسم أب، ويروي عنهم جماعة وهو يعني ويتفقون في الرواة عنهم، ومن يروي عنهم من التلاميذ ومن يروونهم عنهم من المشايخ، فكيف يفرق بينهما؟ أشهر ما يفرق به الاختصاص، إن كل راوي له اختصاص بواحد منهم بيذكره باسمه هكذا دارجا من غير أن يعينهم، بخلاف من ليس له باختصاص فإنه يذكره باسمه ويجر نسبه، يقول ابن فلان، فمن له عناية من يروي كثيرا عن سفيان بن عيينة لن يقول إلا حدثنا سفيان بس، لأنه معروف أن هو من أشهر أصحابه ومن أكثر الناس عنه رواية، بخلاف ما لو روى عن الثوري سيقول حدثنا سفيان الثوري، لازم يعينه والعكس وهكذا يعني. فهنا يروي عن حماد، أمسر يروي عن حماد بن زيد، وحماد يروي هنا عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني الأحد الأئمة الكبار الثقة العابد من أثبت الناس في أنس بن مالك، وهو يروي عن أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أحد مشاهير الصحابة ذكرناه مرارا. واللي قال دعا نفسه بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح كما قلنا متسع يعني فيه شيء من ماء ليس ماء كثيرا، فوضع أصابعه فيه في هذا الماء أو في هذا القدح، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، قال أنس فحذرت من توضأ يعني عددتهم قدرتهم ما بين 70 إلى 80، إلى 80 رجل تتوضأ من هذا الإناء الذي كان يعني ليس عميقا إنما هو يسير يعني، ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا المعجزة التي أجراها الله على يديه من إجراء الماء من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة إن هذا الباب ساقه البخاري كالباب الذي سبقه، يبين فيه سعة استخدام الأواني بأي آنية كان الوضوء يعني ليس هناك فيه أي إشكال. ثم ساق البخاري بعد هذا باب الوضوء بالمد، قال باب الوضوء بالمد. طبعا في الحديث السابق هذا حديث أنس الذي فيه القدح الرحراح وتوضؤ الصحابة من الماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشافعي استخدم هذا الحديث في الرد على من قال من أصحاب الرأي إن الوضوء مقدر بقدر من الماء معين، بعضهم كان يقدر يقول لا يزيد عن كذا يعني عن صاع أو عن مد أو ما شابه ذلك يعني يقدره بشيء ما، فرد عليهم الشافعي بهذا الحديث قال إن الصحابة هنا لم يكونوا يقدرون هذا الماء، قال الصحابة اعترفوا من ذلك القدح من غير تقدير، والماء النابع أصلا لم يكن هو الآخر مقدرا بقدر معلوم، فدل ذلك على أن الأمر فيه سعة، وأنه ليس هناك قدر معين للماء يتوضأ به. نعم يستحب أن يقتصر على حال ما لا يحصل به الإسراف كما سيأتي في الباب بعده، لكن ليس هذا واجبا. من توضأ بماء كثير أو قليل ذلك جائز، ليس فيه إشكال يعني، وليس هناك تحديد كما فهم ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه. ثم ساق البخاري بعد هذا باب الوضوء بالمد، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. وهذا الحديث هذا الباب كأن البخاري ساقه بعد الباب الأول، بعد الباب السابق اللي فيها تعدد الآنية وأيا كان نوع الإناء وحجمه وشكله، ليقول إن الأمر يعني ليس هكذا على إطلاقه بالمرة، بل ينبغي أيضا التحديد بنحو ذلك، وإن لم يكن على سبيل الوجوب لكن على سبيل الاستحباب. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بهذه الصفة ويتوضأ بهذه الصفة، كان يقول أنس كان يغتسل يغسل أو يغتسل، شك الراوي، الشك هنا إما يكون من ابن عيم أو من البخاري، يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، الصاع 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين، ملء الكفين هذا المد، فأربعة بأربعة أربعة أربعة أمداد تساوي صاع. فبيقول صلى الله كان الصائم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، يعني 4 أو 5، من 4 إلى 5 يعني أكف هكذا بجمع اليدين من الماء، ويتوضأ بالمد، المد اللي هو كده يعني حفنة من الماء باليدين، فده ماء قليل في الحقيقة بالنسبة لما نبذله الآن ونسرفه الآن من الماء في مثل هذا وذاك في البتاع في الغسل والوضوء، الأمر يعني عندنا يزيد عن حده جدا. وهذا طبعا هذا ليس مستحبا لأن فيه إسراف، وقد ذكر البخاري في أول كتاب الوضوء كره قال وكره أهل العلم الإسراف فيه، يعني في الوضوء، وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحب، مستحب ألا يجاوز الناس هذا القدر، لكن إذا عجزوا عن ذلك أو كان هذا غير مقدور لهم فالأمر فيه سعة، ليس حراما، ليس حراما، وإن كان يعني يكره لهم الزيادة عن قدر الحاجة، لكن بعض الناس قد لا يستطيع هذا لغرض أو غيره يعني. فساق البخاري هذا الباب هنا كأنه يريد أن يقول إن الأمر ليس متروكا هكذا على 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 عواهنه، بل له قدر. وروى ذلك عن أبي نعيم الفضل بن دكين الكوفي وأحد الأئمة الأكابر، أبي نعيم من أئمة الإسلام ثقة السبت، وذكرناه قبل هذا مرارا. ويروي هنا عن مسعر بن كدام ابن ظهير الهلالي أبي سلمة الكوفي أحد الثقات الأثبات الأفاضل. ومسعر يروي عن عبد الله بن جبر أو بن جابر ابن عتيك الأنصاري وأحد الثقات كذلك. ويسوق هذا الحديث كما قلنا يبين فيه حال صلى الله عليه وسلم في غسله، وأنه كان لا يزيد في غسله من 4 إلى 5 أمداد ويتوضأ بمد واحد. ولا شك أن هذا هو المستحب الذي ينبغي على الناس أن يتبعوا أن يحاولوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فإن عجزوا وزاد الأمر منهم رغما عنهم فالأمر في ذلك ليس على الحرمة، وإنما على يعني على الجواز ما داموا عاجزين عن أقل من ذلك. وينبغي لهم أن 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 يسارعوا إلى الاقتصار على القدر الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.